الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد باب طيب النفس، قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عليهم وعليه أطر غسل وهو طيب النفس، فظننا أنه ألم بأهله فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. قال أخبرني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تقدم لنا في الدرس الماضي الكلام عن هذه الترجمة التي ذكرها المصنف في كتابه، وهي قوله باب طيب النفس. وقلنا أن طيب النفس بمعنى نقاؤها وصفاؤها وبعدها من التكدر والتنغص، ومن علامات طيب النفس أن لا يكون الإنسان قلقا ولا متوترا، علامة الرضا والبشر ظاهرة على محياه. وهذه العلامة أو هذه الحال التي تكون مصاحبة للنفس، وهي حال يحمد عليها الإنسان، لأن كون الإنسان تكون نفسه طيبة بمعنى مطمئنة هادئة عليها سكينة ووقار غير قلقة، هذا أمر عظيم، وهذه نعمة ومنة من الله جل وعلا لا يؤتاها إلا من أحب الله تعالى له الخير. لأن الإنسان ولو أنفق الكثير من ماله وربما جميع ماله قد لا يتحصل على هذه النعمة، لأن هذه النعمة إنما تكون مصاحبة للإنسان إذا قام بجملة أسباب، فليس مثلا كالإيمان والعمل الصالح اللذان يعدان من أعظم الأسباب لطمأنينة النفس. يقول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذه الحياة الطيبة التي يحياها الإنسان ولو كان فقيرا، الحياة الهادئة النفس الساكنة البعيدة عن كل الاضطرابات والقلاقل وكل ما يثير النفس ويغضب وهو بعيد عنها، لأن الإيمان والعمل الصالح هو الذي جعله يصل إلى مثل هذه النفس. إذن فهذه نعمة عظيمة لابد الإنسان أن يطلبها، وإذا رزقه الله سبحانه وتعالى إياه لابد أن يحمد الله عز وجل عليها وأن يشكره عليها، لأن هذه لو بذل من أجل تحقيقها المال الكثير ربما لا يصل الإنسان إليها. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في ترجمته باب طيب النفس أورد الحديث الأول الذي سبق وأن استمعنا إليه بل وشرحناه في الدرس الماضي، ثم عرج على الحديث الثاني وهو حديث النواس بن سمعان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال أنه سأل هو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث مر قبل أبواب أو قبل بابين لما ذكر المصنف رحمه الله موضوع الأخلاق أو حسن الخلق، وأن حسن الخلق معناه هو أعمال البر التي يأتيها الإنسان، وأعمال البر هي أعمال الطاعات التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فكل عمل يقرب إلى الله عز وجل وكل عمل يعد في الشرع طاعة فهذا يعد من البر. والبر أنواع، فخصال الإيمان هي من البر من الطاعات، ولهذا قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فبين أن البر هو تحقيق خصال الإيمان. ومن البر أيضا هذه الأخلاق التي حث عليها القرآن وتمثلت في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأخلاق الطيبة، الصفات الحميدة، المكارم، الخلال التي اتفق الناس على أنها من محاسن ومن محامد الأقوال والأفعال، فهذا تعتبر من البر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من البر حسن الخلق، وأن الإثم كل ما حك في صدرك تردد، ومن علاماته أيضا أن تكره أن يطلع عليه الناس، كل ما كرهت أن يطلع عليه الناس لا يعد من الإثم، لأن الإنسان إذا قام بعمل محبوب ومحمود هذا لا يكره أن يطلع عليه الناس، بل إن يطلع عليه الناس أثنوا عليه وحمدوه على ذلك. لكن الإثم يعلمه الإنسان أنه إذا وقع فيه يود أنه لم يره أحد، ويتمنى أن لا يطلع عليه أحد من الناس. وهذا الحديث قد مر الكلام عليه بما الآن يغني عن إعادة الكلام والشرح المتعلق به، لكن المصنف كما هي عادته في الصحيح أن الحديث قد يصلح لتراجم كثيرة، لأن الحديث قد يكون فيه موضوعات أو تكون فيه مسائل متفرقة فتشمل عدة أبواب، ويكون الحديث حولها على عدة مسائل، فيصلح إراده تحت هذه الترجمة ويصلح إراده في ترجمة أخرى وتحت باب آخر وهكذا. وأحيانا قد يكون من فقه الإمام البخاري أنه يذكر الحديث تحت ترجمة معينة، ومسألة من مسائله أو جملة من تلك الجمل التي وردت في الحديث تكون مطابقة للترجمة، بمعنى ألفاظه تدل على المعنى الظاهر منه، فيصلح أن البخاري رحمه الله يذكر له ترجمة موافقة لنص أو جملة جاءت في الحديث. وأحيانا يذكر الإمام البخاري ترجمة لحديث قد لا تظهر للإنسان من عبارات الحديث أو من جمل الحديث، وإنما هي من فقهه أنه يستنبط معنى قد لا يفهمه السامع، قد لا يفهمه القارئ لهذا الحديث. ولهذا ذكروا في البخاري رحمه الله هذا العلم، قالوا فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، لأن لو حللنا هذه التراجم وهذه الأبواب التي ذكرها المصنف في كتابه هذا أو في كتابه المعروف الكتاب الكبير الكتاب الصحيح الذي قاله هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام البخاري، يجد أن هذه التراجم وهذه الأبواب التي وضعها الإمام البخاري لم تأتي هكذا سدى، وإنما هي تدل على علم الرجل وتضلعه في علوم الشريعة وفي علم الحديث من باب أولى. فتمكنه في السنة ونظره الساقط في الأدلة الشرعية هو الذي مكنه ليضع مثل هذه التراجم ويضع مثل هذه الأبواب التي تدل على أشياء جاءت في الحديث وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينص عليها، لكن ليس بطريق الصحيح وإنما بالتعريض أو بالمفهوم. وهذه مما يجعلنا إذا أردنا أن نفهم السنة ونفهم الحديث أن نستعين بل نضطر إلى اللجوء إلى أقوال أهل العلم. فأنت قد تقرأ الحديث وقد تفهم منه شيئا غير الذي يفهمه العلماء، ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يعتمد على فهمه أو يعتمد على علمه، بل لابد أن يرجع إلى كلام أهل العلم وإلى أقوال أهل العلم المبثوثة في كتبهم الكثيرة والمؤلفات النافعة التي لا تزال إلى اليوم موجودة بحمد الله عز وجل، فينظر إلى ما كتبه هؤلاء العلماء ويستفيد من أقوالهم. البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث، حديث النواس بن سمعان لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر وسأله عن الإثم، أراد أن يبين البخاري رحمه الله لأن مناسبة هذا الحديث بالنسبة للترجمة، أراد أن يبين أن طيب النفس إنما ينالها الإنسان بما يحققه من الطاعات، بما يحققه من طاعات من أعمال البر وأيضا من تركه للإثم والشبهات. فالإنسان إذا كان بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن كل ما يغضب الله عز وجل، بعيدا عن مصافح الله تبارك وتعالى، بعيدا عن الشبهات التي قد تؤدي به إلى ارتكاب الحرام والوقوع فيه، إن لم يحذر يعني من الوقوع في مزلات الشيطان، فإن هذه الأمور إذا ابتعد عنها كانت سببا أو سبيلا إلى تمكن النفس من هذا الخلق، فتصير طيبة، فتصير يعني هذه النفس هادئة مطمئنة. لماذا؟ لأنها مطمئنة بطاعة الله عز وجل بما فيها من الإيمان، والإيمان يوفر للإنسان الراحة ويوفر الهدوء وراحة البال، هي كلها في الإيمان. ولهذا الإنسان قد تكون عنده مشاكل ربما لو يعني سلطت على 100 من الناس ما قدروا لها حملة وما استطاعوا أن يتحملوها، ولكن صاحب الإيمان الكامل، صاحب الإيمان القوي، صاحب الاعتقاد الصحيح، يجعل كأن هذه الأمور أمور عادية أصابته ولا تؤثر عليه. لماذا؟ لأن الذي عنده من الإيمان غلبه على هذه الهموم وصار كأنه ليس في هم وليس في قلق، كما قال أحد السلف وهو إبراهيم بن أدهم كان يقول عن الملوك، قال والله لو يعلم الملوك هذه الحياة التي نعيشها نحن ونحياها لقتلونا عليها بحد سيوفهم. يعني لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نعيشه نحن، ما نجده من الراحة من الهدوء، لقتلونا عليها بحد سيوفهم. ففرق أن الإنسان يعيش بحياة الإيمان والعمل الصالح وأن يعيش حياة مسلوبة، حياة محروم فيها من الإيمان والعمل الصالح. ولهذا ابن القيم رحمه الله كان كثير الكلام عن فوائد الإيمان وإيجابية الإيمان وما يعطيه الإيمان لصاحبه، حتى ذكر في بعض كتبه أن للإيمان 100 فائدة. تحقيق الإيمان، إذا حقق الإنسان الإيمان المطلوب فإن له من وراء هذا الإيمان أكثر من 100 فائدة. قال كل فائدة خير من الدنيا وما فيها، ثم عددها رحمه الله في كلام له رائع يقرأ في كتبه ككتاب الدواء الشافي، لمن الدواء الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. أو المعروف بكتاب الداء والدواء وغير ذلك من كتبه العظيمة. إذن هذا الحديث الذي أورده المؤلف أراد أن يبين أن طيب النفس إنما تكون باقتراف وبقيام العبد بالطاعة واجتنابه وتركه وتخليه للمعاصي والشبهات. فضل.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر.
هذا أيضا مما ذكره المصنف في بيان علامات وأمارات طيب النفس، وذكر المصنف بعض ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الخلق الطيب، فقد كان عليه الصلاة والسلام أطيب النفس لا شك في ذلك. وهذا الذي ذكره المصنف هنا حديث صحيح أيضا رواه الشيخان في صحيحهما، رواه البخاري في صحيح، ورواه أيضا إمام مسلم في صحيح وغيرهما من أئمة الحديث. فقال الصحابي الراوي للحديث رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، هذه الجملة هي المطابقة والمناسبة للترجمة التي أوردها المصنف، فكان أحسن الناس هذه اللفظة تدل على شيء عام، أحسن الناس يعني في كل شيء مما يحمده الناس ومما يثنى به الناس، فكان أحسن الناس بمعنى أحسن الناس طيبة في النفس، أحسن الناس خلقا وخلقا، أحسن الناس صورة وسيرة، أحسن الناس حسبا ونسبا، أحسن الناس معاشرة ومصاحبة. فكل خير في القول أو الفعل، كل سؤدة، كل شيء هو من محاسن الأفعال ومحامد الهيئات كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى فيه. فقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، يعني أحسن الناس خلقا وخلقا، وأحسنهم أيضا صورة وسيرة، حتى سيرة صلى الله عليه وسلم لا تخالف ما يكنه في باطنه، فسيرته وتصرفاته ومعاملاته مع القريب والبعيد، مع الصديق والعدو، مع من كان في داخل الدار وخارج الدار، مع من كان معه في السلم أو كان معه في الحرب، من كان معه في المنشط أو كان معه في المكره، من كان معه في حياة الرضا ومن كان معه في حياة الغضب، كل هذه الأحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للصحابة رضوان الله تعالى عليه في كل خلق طيب. فهذه الجملة لو اكتفى أنس رضي الله عنه بذكرها لكانت تدل على كل ما ذكر، لأنه قال بعد ذلك وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، فقوله كان أحسن الناس، هذه العبارة وهذه الجملة جامعة لكل ما هو حسن وكل ما هو جميل وكل ما هو فاضل وكل ما هو أسوة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس فيه، لا يمكن أن يدانيه أحد من ذلك، حتى أن العرب مثلا عرفوا بالشجاعة وعرفوا بالكرم والجود والسخاء، ولكن لا يمكن أن نقول أن جودهم كان كجود النبي صلى الله عليه وسلم، ربما جود بعض العرب كان في شيء، كان في المال مثلا أو كان في إكرام الضيف في خير الضيف، ولكن الجود ليس هذا معناه، الجود هو أن يجود الجود كما عرفه العلماء إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، فربما بعض العرب عندهم جود عندهم كرم، لكن إذا أتوا إلى إكرام الناس
ربما يضعون المعروف بغير أهله، أو ربما يبالغون في الجود حتى يقعوا في الإسراف ويقعوا في التبذير أو يقعوا في حرمان البعض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس جودا وأحسنهم جودا، يعطي لمن ينبغي، يعطي لمن ينبغي لمن ينبغي صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن جوده بالمال فقط دون شيء آخر، يجود بالمال ويجود بالنصح ويجود بالكلمة الطيبة ويجود بكل ما يملك. فهذا جود النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدانيه وأن يماثله جود غيره ممن عرف بالجود من العرب في ذلك الوقت، وبعض الصحابة الذين كان عندهم المال وقد عرفوا بالجود. فصلوات الله وسلامه عليه كان المضرب، كان مضرب المثل في كل خلق طيب وكل خلق فاضل وكل سيرة محمودة. قال: وأجود الناس، أي أكثرهم سخاوة وكرما بالمال وغيره. وسبق أن ذكرنا في شرحنا لهذا الكتاب نماذج كبيرة وكثيرة وعظيمة من جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يجود على الناس. يأتي الرجل كما يقول صفوان بن أمية يسأله مال فيعطيه 100 من الإبل، ثم يعطيه 100، ثم يعطيه 100، 300. وكان الرجل يأتي صلى الله عليه وسلم فيغدق عليه العطاء، فيرجع الرجل إلى قومه ويقول: يا قومي أسلموا، إن محمد يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، من لا يخاف الفقر صلوات الله وسلامه عليه. ولو لم يكن في كفه، ولم يكن يعني في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق لها سائلة، كما قال الشاعر، وهو حقه النبي صلى الله عليه وسلم، هو حق الناس بهذا المدح وبهذا الثناء. ثم قال أنس: وكان أشجع الناس، أشجع الناس يعني قوة وقلبا، وذلك لما عاهدوه منه صلى الله عليه وسلم في القتال في ساحات الوغى، كيف كان باسلا مغوارا بطلا يقبل ولا يدبر، ويحث أصحابه على الصبر والثبات فيما يلي القتال. وهو كان باستطاعه صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانه كما يبعث الملوك وكما يبعث الأمراء وكما يبعث قادة الجند، ويبعث بالمحاربين وبالمقاتلين، ولكن كان يذهب معه ويجاهد معهم، حتى لقد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، والأمثلة في ذلك كثيرة تدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم. فهو من أشجع الناس، والشجاعة لا شك من 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 الأخلاق، من الأخلاق المحمودة. وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت شجاعة مذلة، ليس تلك الشجاعة التي فيها تهور قد تؤدي بالإنسان إلى المغامرة، فربما يرجع أو لا يرجع، لأن الشجاعة أيضا إذا زادت عن حدها صارت تهورا فلا تكون محمودة. والإنسان إذا لم يعطي ما هو في حاجة إليه من الشجاعة قد يكون هذا جبنا. فصلى الله عليه وسلم كان بريئا من هذا وذاك، كان شجاعا بأتم معنى الكلمة. والدليل على ذلك ما ذكره أنس كمثال من أمثلة شجاعته، وهي كثيرة. قال يعني كل هذه الصفات التي ذكرها، كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، هذه تدل على ما أكرم الله تعالى به نبيه من جميل الصفات، وهي صفة كمال. أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، هذه صفة كمال. لو اتصر بها إنسان أو أثني بها على إنسان لكان ذلك فخرا له. وكان صلى الله عليه وسلم يقر له بهذا أصحابه وحتى أعداؤه، كانوا يعرفونه بأنه على خلق عظيم من الصدق، من الأمانة، من إكرام الجار، من حسن العهد، من الوفاء، إلى غير ذلك من صور أخلاق صلى الله عليه وسلم الكثيرة والكثيرة جدا. ومن قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك. يقول أنس: ولقد فزع، هذا مثال من أمثلة شجاعته صلى الله عليه وسلم، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة. فزع معنى أصابهم خوف، فزع رعب. فانطلق الناس قبل الصوت، يعني خشية أن يكون قد دهمهم عدو غيلة، فسمعوا صوتا فانطلقوا قبل ذلك الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت. ما أسرعه صلى الله عليه وسلم وما أشجعه وما أقدره على هذا الأمر الذي يعني الصحابة بجماعتهم وبجندهم وبما عندهم ما كانوا أسرع عليهم إلى ذلك الصوت. ذهبوا ليتطلعوا الخبر، ينظروا ما استجد في الأمر، ما هذا الذي حصل من الفزع. فلما خرجوا وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى المكان وراجع إليه، راجع إليهم مؤمنا إياهم. فلما رجع وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا من الروح، يعني لا تخافوا ولا تحزنوا، لا بأس عليكم، ارجعوا إلى دياركم وكلكم أمان وسلام. وكان صلى الله عليه وسلم لما رجع يقول لن تراعوا لن تراعوا، يعني هذا الكلام قال العلماء يعني إما أن يكون تأكيدا لكلامه لن تراعوا لن تراعوا، يعني تطمئن، لأن الإنسان إذا كرر الكلام هذا يدل على التأكيد، والتأكيد يدل على شيء مجزوم به. يعني لو قال لهم لن تراعوا ممكن قال هذه كلمة قالها للتطمئن فقط حتى لا تتسرب الفوضى عندهم أو حتى لا يستنزع عليهم الفوضى، لكن لما قال لن تراعوا لن تراعوا هذا تأكيد. أو قال بعضهم قال لهم لن تراعوا لن تراعوا لأنه يحتاج إلى تبليغ هذا الكلام وإيصال هذا الصوت إلى الجميع، فربما اتجه إلى ذات اليمين فقال لن تراعوا، ثم توجه إلى أصحاب الشمال ومن كان على شماله وعلى شماله وقاله لن تراعوا، سواء كان هذا أو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم، يعني لا تخافوا اهدؤوا لا تفزعوا. ثم العجب من ذلك أن أنس رضي الله عنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الحال، قال وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني كان منططيا، كان راكبا فرسا عري، يعني ليس عليه سرج، والسرج هو ما يوضع على ظهر البعير أو على ظهر الخيل لأجل الركوب عليه، لأن الإنسان بوضع السرج أو شيء على ظهر أو على متن الدابة هذا تمكنه من التحكم في قيادة الدابة وضبط نفسه على الدابة حتى لا يسقط. أنا أفرق الإنسان يركب على الخيل وعليها سرج ويركب على الخيل وليس عليها سرج. فقال وهو على فرس لأبي طلحة، وهذا ذكر فيه العلماء فائدة، هو جواز العارية، يعني يجوز للإنسان أن يقترض أو أن يعني يأخذ شيئا من زميله أو من جاره على سبيل الإعارة، يقوم به بحاجة ثم يرده إليه. وذكروا فيها أيضا جواز الغزو على الفرس المستعار، لكن بشرط أن يحافظ عليه الإنسان. فقال وهو على فرس لأبي طلحة عري، ثم قال ما عليه سرج، ما عليه سرج، يعني هذا في بيان وتأكيد، في بيان وتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم انططاه على سبيل السرعة، لأنه لما سمع الصوت أعار هذا الفرس ثم انططاه لخفته ولقوته صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان لابد أن تكون عنده قوة في بدنه في جسده يستعملها عند وقت الحاجة. الإنسان لابد المسلم أن يمارس الأمور أو النشاط من تجارة من صنعة من حرفة من رياضة التي تعينه أحيانا وربما يكون أحوج الناس إليها في ذلك الوقت. فأنظر النبي صلى الله عليه وسلم على كبره ومع ذلك يمتطي جوادا وفرسا دون سرج عليه ويركبه ويذهب من المكان ويرجع دون أن يسقط، هذا ماذا يدل؟ يدل على قوته صلى الله عليه وسلم وعلى جأشه وعلى مهارته وعلى أن هذه الأمور كان يجيدها عليه الصلاة والسلام، وهذا مطالب به المسلم. يعني المسلم هو مطالب بأن يتعلم كل شيء يعينه على ماذا؟ يعينه على طاعة الله ويعينه على دين الله عز وجل. فالمسلم لا يكون ضعيفا، لأن الإنسان إذا ما كانش مثلا يمارس الرياضة، أنا أقول يمارس الرياضة وربما نحن نفرط في هذه الأمور، لكن هذه الأمور ليست يعني أمور طيبة ومحمودة. فالمسلم لابد أن يكون قويا ولابد أن يعتني ببدنه، حتى قيل لأحد الخلفاء لما جاء بمؤدب يؤدب أولاده قال له بما أعلمه الكتابة أولا أم أعلمه السباحة؟ قال علمه السباحة أولا قبل تعلمه. قال لما؟ قال له الخليفة لأنه إذا كبر قد يجد من يكتب عنه يمكن يكون أمير ولا خليفة يقضي أمر واحد يجعل كاتب ولا يجيب واحد يخلصه ويقول له اكتب عنه. قال له ولكن إذا كبر يعني واحتاج إلى السباحة لا يجد من يسبح عنه، يجيب يقول واحد يروح عنه في مكان، إذن فهو مطالب بأن يتعلم السباحة. هذه الأمور لابد للمسلم أن 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 يتعلمها وأن يكون يعني موفقا فيها حتى إذا احتاج إليها أعنته على أمور كثيرة. قال الإمام الشافعي رحمه الله كان يجيد الرمي، كان يصيب 10 من 10، يصيب 10 من 10، يعني إذا رمى يصيب 10 من 10 لا يخطئ مرة. وهذه معروفة عند السلف وأنهم كانوا يعتنون بهذه الأمور. لماذا؟ لأن كل شيء يستطيع الإنسان أو يستطيع الإنسان أن يسخره في طاعة الله عز وجل وأن يقويه على عبادة الله سبحانه وتعالى فهذا أمر لا شك أنه ممدوح ولا شك أن الإنسان مطالب به. وهذا من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بهذه الأمور أنه كان يجيد ماذا؟ يجيد الفروسية، وأنه يركب يعني يركب الفرس وليس عليه فرس. هذا يدل على ماذا؟ يدل على قوة ويدل على خفة ويدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم. قال وفي عنقه السيف، يعني قد تقلد السيف، يعني السيف يدل على الشجاعة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج لينظر هذا الذي وقع وخاف منه المدينة وذهب، يعني أمر فيه حلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يذهب إلى الهيجة بغير سلاح. تروح أنت إلى مكان فيه خطورة في كذا وتذهب من غير أن تأخذ معك ما يحميك. فهن المسلم تقلد سيفه، هذا الدليل على ماذا؟ على شجاعته صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر لو تطلب أن يكون السيف معه ما قالش أنا نسيت السيف معه المريض. فخرج عازما حازما محتاطا لكل أمر ربما قد يقع له. قال متقلدا سيفه، يعني كل من يراه ربما يهابه ويخافه إذا كان عدو يريد بأسا بالمسلمين. فقال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. هذا كلام صلى الله عليه وسلم فيما في الفرس، فرس أبي طلحة، قال إني وجدته بحرا، وجدته بحرا أو إنه لبحر بمعنى واسع الجري. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا فرس أبي طلحة بماذا؟ شبهه بالبحر. لماذا؟ لأن الفرس إذا كان سريع الجري فإن جريه لا ينقطع، يعني إلا إذا أوقفه صاحبه، يعني كان إذا جرى وكان إذا أخذ في الخط فإنه يسرع، وحينئذ لا يمكن أن ينقطع عن جريه، كما أن ماء البحر لا ينقطع. فهذا هو وجه الشبه بين الفرس والبحر، فكون البحر ماءه لا ينقطع فكذلك كان هذا الفرس الذي انقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وركبه وهو فرس لأبي طلحة كان أيضا واسع الجري. وهنا قد لم يظهر في هذه الرواية محل التعجب، لكن جاء في رواية أخرى أن هذا الفرس فرس أبي طلحة كان فرسا مبطعا، ولهذا جاء في رواية لمسلم وكان فرسا مبطعا، يعني هو بأصله كان فرس لا يجري، يعني كان يمشي ببطء لا يكاد يتحرك. وفي رواية للمصنف كان يخطف، بمعنى كان يمشي خطوات هذا متقاربة الخطو هكذا، يعني يمشي ببطء ولا يهرع. لكن لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدته بحرا أو إنه لبحر، قالوا هذا من بركته صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. كيف صار ذلك الفرس الذي كان يمشي ببطء ومعروف عند صاحبه أنه فرس مبطع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ركبه كان سريعا في الجري؟ هذا من معجزته صلى الله عليه وسلم ومن بركته صلى الله عليه وسلم في قلاب الفرس البطيء سريعا بعد أن كان يبطأ صلوات الله وسلامه عليه. هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا والله سبحانه وتعالى جعل فيه البركة. كما جعل البركة في طعامه، كما جعل البركة في حديثه، كما جعل البركة في شفائه، كما جعل البركة هنا في انقلاب الفرس البطيء إلى فرس سريع، هذا يدل على بركته صلى الله عليه وسلم، وهو من معجزته عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل معروف صدقه، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك.
كل هذا أيضا هذا الحديث أيضا يدل على ما دلت عليه الترجمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه، وقد مر هذا الحديث، وقلنا بأن المعروف في اللغة كل معروف، وفي الشرع هو اسم جامع لكل ما عرف أنه من الطاعة، فيه تقرب إلى الله عز وجل وإحسان إلى خلقه، هذا هو المعروف، كل شيء يدل على أنه طاعة لله عز وجل وإحسان إلى خلق الله عز وجل بالفعل أو القول، هذا عدى من ماذا؟ عدى من المعروف. وكل ما ندب إليه الشرع وحذر منه من القبائح هذا أيضا يدخل في المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث في كلمة جامعة كل معروف بدون استثناء يعتبر صدقة. وهذا فيه أيضا من الفقه أن الصدقة ليست معناها أو ليس من معانيها أن تحصر فيما يعطيه الرجل من المال أو المتاع لفقير أو محتاج، فهذا صدقة لا شك في ذلك والإنسان يؤجر عليه، لكن الصدقة لها مدلول أوسع من هذا وما يدينها كثيرة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة مما كثر وكبر أو صغر وقل، يعتبر كل ما عهد عند الناس أنه معروف أنه خير أنه بالإحسان للناس هذا يعتبر من المعروف فهو أيضا صدقة. كل معروف يعني بلا استثناء فهو صدقة من العبد يؤجر عليها الإنسان، وهذا قد سبق أن تكلمنا عليه في غير ما مناسبة، وقد ذكره المصنف في أبواب سابقة. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من المعروف قال وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وإن من المعروف أي من جملة المعروف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صدقة أن تلقى أخاك، يعني إذا التقيت بأخيك بأخيك المسلم الذي حقوقه عليك ولك كثيرة أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني بوجه طلق بوجه ضاحك متهلل تظهر عليه علامة السرور والانبساط منبسط متهلل، هذا هو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذا كقول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني انظر كما قال أحدهم وقد استفاد من هذا الحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا شعار قال ابتسم تؤجر، وضعها على السيارة هكذا، يعني لما يدخل الإنسان هكذا يشوف الحديث ولا يقرأ هذا يقول له ابتسم تؤجر، يبدأ يقرأ وينظر إليها كيف طبق ما عليه فيبتسم، قال هذا الذي أرى تبسمك في وجه أخيك صدقة، تدفع أجرا لكن تؤجر، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومناسبة ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالترجمة أن ملاقاة الأخ بوجه طلق ضاحك هذا من علامات طيب النفس، من علامات طيب النفس، لأن يعني الإنسان لو كان كلما التقى بأخيه اكفهر في وجهه وظهرت العبوس على محياه فربما هذا لا يدل على طيب في نفسه، ربما إذا رآه أخوه وقد أقبل عليه بوجه صاحب بوجه عابس يقول ربما هذا عنده شيء عندي، أو ربما يعني رأى مني شيئا أو سمع مني مقالة غير محمودة أو قال في كذا، فهذه الأمور ماذا تبعث الإنسان؟ تقلق الإنسان تقلق الإنسان وتؤثر على الإنسان، لكن كلما لقاه وتبسم في وجهه وضحك في وجهه هذا من علامات طيب النفس، من علامات طيب النفس التي يستفيد منها الجميع، يعني الذي يتبسم لأن هذا يدل على انشراح صدره، على خلو باله من الضغائن. ولهذا تصير بعض الناس مثلا يعني حياتهم فيها مشاكل، فيها مشاكل ومشاكل مالية ومشاكل اجتماعية، ولكن الحمد لله تصير عنده نفس عظيم، يلتقي بالناس. وأنا أعرف أحد الإنسان توفاه الله سبحانه وتعالى رحمه الله عز وجل، وأنا أعرف يعني سيرته، ورجل عنده مشاكل عائلية وكذا، لكن كان من الخصلة التي كان يحسد عليها أنه ما رؤي عبث القط في وجه الناس. يجي هذا قال حق اللي واحد انت يدخل انت ما عندك حتى مشكل، هو مسكين غارق في المشاكل كما يقول، ومع ذلك كان اذا التقى بالناس يتبسم في وجوهه، يتبسم ولا يبادر يعني من يحدثه بان يقول له والله عندي مشاكل وعندي كذا، يعني وهو كانه يعيش يعني في امن وسلام وبعيد عن كل المشكلات. فلعل هذه الخصله، لا ادري وهذا امر في الغيب، لعل هذه الخصلة ترفع به درجة لم يكن ليبلغها من قد ربما يفخر أو يمدح نفسه ربما بكثرة العباد. كاين الناس عندهم خصال وعندهم أخلاق يعني ثبتوا عليها وعرفوا بها، فلعلها تكون من الخصال التي تكون من أسباب دخولهم الجنة وتبوئهم الدرجات العلى التي لا يمكن لغيرهم ممن فاتوهم في العبادة أن يصلوا إليها. وهذا معروف في السنة وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كذكر المصنف في ذلك الحديث رجل يقال له يوم القيامة هل عمد من خير؟ قال لا. اذكر يا إنسان هل عمد من خير؟ قال لا، إلا أني كنت أداين الناس، فكنت أنظر الموسم وأتجاوز عن المعسر، فالله سبحانه وتعالى قال تجاوز عنه فأنا أحق بهذا، فتجاوز عنه فكفر ذنوبه وغفر خطاياه بسبب ما كان عليه من هذا الخلق الطيب. رجل طلع على أصحابه صلى الله عليه وسلم قال هذا من أهل الجنة، وحدث له في اليوم الثاني وحدث له في اليوم الثالث، وكان من أمره أنه كان إذا ذهب إلى نومه ما يترك شيئا في قلبه يعني من غل أو حسد إلا وطرحه، ليس عنده عند إخوانه شيء من غل أو ضغينة أو حقد أو حسد أو شيء من هذا القبيل، يعني قلبه سالم من هذا الذي قد يكون في قلوب الناس من الغيرة والحسد والتباغ. إذن ثمت خصال وخلال لو حرص عليها الإنسان لنال بها الدرجات عند الله سبحانه وتعالى من حيث يعلم أو لا يعلم. وهنا نجد يعني أن هذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان لا يحترم من المعروف شيئا، يعني لأن هذه الصدقة هذا المعروف نوع من الصدقة، وهذه الصدقة قد لا تكلف الإنسان. هل إذا تبسم الإنسان يعني أتعب أسنانه أو أتعب وجهه أو أنفق ماله أو شيء من هذا القبيل؟ لم يفعل من هذا فيه. هذا أمر يقبل عليه كل شيء، ولكن للأسف الشديد ترى بعض الناس من لا يجوز ببسمة أمام الناس وأحيانا حتى أمام عياله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعاد على بعض الناس في زمنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد ابنيه الحسن والحسين، فقال له وهو الأقرب الحارث رضي الله عنه، قال وإن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منه، قال أو أملك إن نزع الله من قلبك الرحمة، أو أملك إن نزع الله تعالى من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم، الجزاء من جنس العمل. إذا هذه البسمة أحيانا قد تصنع أشياء كثيرة، تصنع أشياء كثيرة تكون سبب لنشر المحبة وبسط الوداد بين الإخوة بين الأقارب بين الأحباب، هذا فلا ينبغي أن يكون فاقدا لهذه البسمة. بعض الناس من يوصف يقول لك والله عمره ما تبسم، الإنسان إذا عمره ما تبسم هذه علامة الشقاء، هذه ليست محمدة يحمد عليها، هذه مذمة، كيف عمره ما تبسم؟ هذا لو مسك الدنيا على يعني على راسه يعني يخشى إذا تبسم سقطت وسقطت على الناس تأويل بحياته، لا. فالإنسان يتبسم لا لشيء أنه ضمن ما كانه في الجنة، ولكن يتبسم لمثل هذه الأحاديث التي قد لو عمل بها الإنسان لكان من السباقين إلى جنة الله عز وجل وإلى رضوان الله عز وجل. فقال وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، يعني إذا احتاج إلى الاستسقاء أو ربما يعني احتاج إلى دلو، قال تفرغ في إناء، يعني شيء بسيط، شيء سهل جدا. وأنت مثلا تزاحم إنسانا أو جماعة في معين من الماء، وترى إنسان في حالة قلق وربما إنسان في عطش، فأنت تحاول يعني أن تفرغ له في إناء، قال هذا إناء لا تقدمه ولا تعطيله مثلا بشيء يشرب من إناءك. هذا عمل يعني بسيط جدا كل الناس أقدر عليه، ولا يتطلب يعني كثير من التفكير ولا شيء من المهارة حتى يعني يقول الإنسان هذه تحتاج إلى وقت حتى أقوم بها. أن تفرغ قال من إنائك في دلو أخي، هذا كله ماذا فيه؟ فيه دليل على أن الإنسان لا يحكر من المعروف شيئا ولو كان صغيرا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. هذه الأمور لو أتاها الإنسان وعلم أنها من شرع الله وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من هديه وقام بها، هذه سبب متين وسبب مكين يعينه على أن يجد هذه النفس الطيبة. وهذا والله يعني الإنسان يراه فقط بالتجربة، يعني إحنا عندنا شرع وعندنا أيضا واقع، هذا الذي نتعلمه من ديننا نجربه في واقعه. أنت تصور تصبح نص في صباحي في الباكر، أعنت الإنسان وجدته مثلا في الطريق يحتاج إلى إعانة، يحتاج إلى مساعدة، وسيذكر البخاري بعد باب يعني فضل من أعان ذا الحاجة الملهوف تعينه. ومن بعد يقول الإنسان ناويني ماء لأشرب، ستأتي إلى البيت وتعطيه ماء، وإنسان يقول لك يعني لو تسعد عند إنسان لأجل قضاء حاجة ثم أنت تتصل بالإنسان وتقضي له تلك الحاجة، ومن بعد تذهب إلى سارة مسكين في الطريق ثم تتصدق عليه بشيء عندك ولو كان قليلا، وتفعل أشياء من الخير هكذا، يعني توفق في يومك، توفق في يومك لتأتي كثير من الأفعال وإن كانت بسيطة. يعني تصور أنت يا في نهاية اليوم ومع محافظتك على طاعة الله من شهود الصلاة في الجماعة ومن قراءة القرآن من الإتيان بأذكار الصباح والمساء، وتكون يعني قد صنت نفسك من المعاصي الظاهرة إلى غير ذلك، يعني كيف تشعر وأنت يعني تخلد إلى النوم في ساعة من ساعات الليل؟ كيف تشعر بها؟ ألا تشعر بأن يومك هذا هو يوم حصلت لك فيه غنيمة عظيمة، يرتحت فيه نفسك واطمأن فيه قلبك، فتحمد الله عز وجل وتشكره على هذه النعمة وتسأله بأن يجعل غدك خير من يومك؟ هذه الأمور لابد أن ننتبه إليها. فهذا هو معناه أن الإنسان يعيش بالإسلام ويعيش بالدين، فالدين كله خلق، من زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين كما قال ابن القيم رحمه الله. فلابد يعني أن يكون عندنا هذا الفهم ويكون عندنا هذا الفقه لمعاني الدين، وأنه عمل بكل ما جاء في شرع الله عز وجل. وسيأتي الحديث الذي يذكره المصنف عن أم المؤمنين عائشة لما سألها أحد الناس كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اقرأ قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم لفروجهم حافظون، ثم قال كان خلقه القرآن، أي صلوات الله وسلامه عليه.
باب ما يجب من عون الملهوف. قال حدثنا الأويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي در رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال خير، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قال فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق، قال أفرأيت إن ضعف، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك.
هذا أيضا مزيد بيان حول ما يجب أن يكون عليه المسلم. فذكر المصنف هنا في هذه الترجمة فقال بل ما يجب من عون الملهوف. وانظروا هنا قال ما يجب، الأمر متعلق بالوجوب، بحق ثبت عندك أيها المسلم لابد أن تؤديه إلى أخيك. باب ما يجب من عون منهوب، العون هو مد يد المساعدة، أن تقدم عونا أيا كان هذا العون، قد يكون قولا قد يكون فعلا أو يكون بالقول والفعل. ما يجب من عون الملهوف، الملهوف كما قال أهل اللغة يطلق على المضطر والمتحسر والمظلوم، ومعنى الملهوف يعني المظلوم الذي يستغيث وينادي، صاحب الضائقة، المكروه، صاحب الحاجة، من كان في 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 شدة، من كان في ضائقة ويستغيث بك، يعني يطلب منك العون، هذا هو الملهوف. فهذا يجب إغاثته، يجب أن تقف معه بقدر ما تستطيع، فإن كان بمقدورك أن تزيل عنه الكرب وتزيل عنه الشدة أو تهون عنه شيئا منها فهذا مما يجب عليك وأنت مأجور في ذلك، وإن تخليت عن ذلك وأنت قادر فتكون مأذون بذلك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله بعون العبد ما كان العبد بعون أخيه، هذا من فضل الذي من الفضل الذي ذكره الشرع وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيء عظيم أن يحصل لك عون من الله، وعون الله سبحانه وتعالى ليس كعون البشر للبشر، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يعني شيء أعظم. الفضل من الله سبحانه وتعالى زائد على فضل العبد للعبد، أنت تنفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، الله سبحانه وتعالى ينفس عنك كربة من كرب الدنيا وكربة من كرب الآخرة، وكرب الآخرة ليس كرب الدنيا، لأن التنفيس مقابل التنفيس، فأنت إذا نفست عن أخيك فالله سبحانه وتعالى ينفس عنك في وقت أنت في أمس الحاجة إلى من ينفس عنك، ولا من ينفس عنك إلا الله سبحانه وتعالى. فذكر المصنف هذه الترجمة العظيمة فقال باب ما يجب من عون الملهوف، كل إنسان مضطر وكان في ضائقة فأنت تقدم له يد العون ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي استمعنا إليه، وسبق أن ذكر المصنف هذا الحديث في ترجمة سابقة وهي باب قوله باب معونة الرجل أخاه، وذكر هذا الحديث العظيم لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي الأعمال خير، فقال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله، ثم قال فأي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. الرقاب معروف يعني العبيد أو من كان تحت الرق من العبيد والإماء، فأفضل الرقاب من كان أغلاها ثمنا وأنفسها عند صاحبها عند أهلها، ومع ذلك يجود بها ويتبرع بها ويجعلها حرة ويعتقها في سبيل الله، فلا شك أن الإنسان ينال الأجر بقدر ما يكون عنده من التضحية والبذل والعطاء. ثم قال الرجل إن لم أستطع بعض العمل، يعني ليس تهاونا وإنما لعجل أو عن جسد أحيانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعين ضائعا أو تصنع لأخرى. هذا القول تعين ضائعا أو تصنع لأخرى، هذه الجملة هي المناسبة لما جاء في ترجمة المؤلف، لأنه قال إذا لم أستطع أن أفعل هذا، كون الإنسان لا يكون عنده مال حتى يعني يتبرع أو يتصدق أو يعجب هذه الرقاب، أو لا يكون مثلا قادر على الجهاد، هذا يدل على ما كان عليه الصحابة من التنافس في فعل الخير وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل هذه الأسئلة سبق وأن بين في الحديث الماضي ليس على سبيل التكثر، يعني يريدون أن يسألوا ويعرفوا الإجابة لكن دون عمل، هذا من باب معرفتهم وتشوقهم وتطلعهم على معرفة أسباب الخير وأنواع الباب حتى يأتوه، فقال يا رسول إن لم أستطع لم أقدر وإن لم أفعل. قال المهم تعين ضائعا، تعين ضائعا الضائع وصاحب الضيعة الذي يعمل في ضيعته، إنسان عنده بستان حائط يعمل في ضيعته، تعينه تقدم له يدك، هذه من عون الملهوف وخاصة إذا طلب منك. وقيل أيضا تعين ضائعا أي ذا ضياع من فقر وعيال، كون إنسان عنده يعني عيال وعنده أولاد ولا يستطيع يعني أن يوفر لهم ما يحتاجون فأنت تعينه على ذلك، فهذا نوع من إغاثة الملهوف ويجب على الإنسان إذا كان قادرا عليه. وجاء في بعض الروايات تعين صانعا، تعين صانعا يعني صاحب صنعة، الذي صاحب صنعة عنده حرفة وتجارة شبه القلب تعينه على ذلك، تعينه إما بالفعل كأن يحمل مثلا المتاع على ظهر دابة فتعينه أنت على ذلك، أو تقوم معه في صناعة شيء هو بصدد القيام به، أو تعينه بالقول كأن تكون أنت عندك يعني تجربة وعندك مهارة في ذلك العمل فتقول له يا فلان تعمل بهذا الشيء بهذه الطريقة، توجهه ترشده تعلمه شيء لا يعرفه، هذا من إعانة ماذا؟ من إعانة صاحب الحاجة الملهوف. وانظروا ثم قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق، تصنع لأخرق بمعنى الأخرق هو الذي لا صنعة له، إنسان لا يجيد عملا، ترى إنسان مثلا يعني أصاب سيارته حطب وبقي في الطريق وهو لا يعرف، لا يعرف فن الميكانيك، وأنت قد تعرف هذه المهنة أو تجيد شيئا فتأتي إليه وتقول له هل تعرف، يقول لك لا أعرف، هذا يسمى أخر يعني لا صنعة له في هذا المجال، فأنت تعينه لذلك. فإذا أعنته على ذلك وحققت له ما يريده فأنت تكون قد أغفته، وهذه إغاثة الملهوف، يعني كان في ضائقة وكان في شدة وأنت أعنته على التخلص منها. وانظروا هنا في الحديث قال تعينه ضائعا أو تصنع لأخر، بدأ بالضائع، لماذا؟ صاحب ضيع الذي يعمل، لأن قال العلماء إعانة الصانع أفضل من إعانة البطال أي غير الصانع، لماذا؟ لأن غير الصانع مضمة الإعانة الذي ليس عنده الصنع ما يعرف، هذا الغالب أن الناس يعينونه لا يغفلون عنه، لكن صاحب الصنعة قد يقول الناس أنه يعرف فلا يعينونه، فلهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذا فيه أن صاحب الصنعة أولى بالمعونة من الذي ليس له صنعة، هذا كله تشجيع للعمل وتشجيع للكسب، وأن الذي يعمل خير من الذي لا يعمل، وأن الذي يتكل على قدراته وعلى مهاراته أفضل من يتكل على قدرات ومهارات الناس، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، كما قال شوقي مرة قال موسى الكليم استؤجر استئجار وكان عيسى في السبا نجار، المسلم الحق يصلي فرضه ويحمل بأسه ويسعى أرضه، صلوا وصوموا واصنعوا أو ازرعوا إن الصلاة وحدها لا تنفع. فكون المسلم يعني مع عبادته وتقوى وطاعته لله سبحانه وتعالى قادر على الكسب يجيد الفرق ويجيد المهن، هذا من الأمور التي تجعل المسلم الذي له مثل هذه الأمور أفضل من المسلم الذي لا يحسن شيئا، وأنه كلما أراد أن يقوم بشيء إلا واستنجد بغيره، فهذا أمر لا يكون محمودا فيه. ومحل الشاهد كما قلنا من في هذا الحديث للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعين ضائعا أو تصنع لأخر. تفضل.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال على كل مسلم صدقة. قال أفرأيت إن لم يجد؟ قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال ليعن ذا الحاجة الملهوف. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فليأمر بالمعروف. قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة.
إذن هذا الحديث أيضا الذي استمعنا إليه وسبق أيضا شرحه، وقد مر هذا الحديث تحت باب الذي قال فيه المصنف باب إن كل معروف صدق. ومناسبة إيراد هذا الحديث بالنسبة للترجمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على كل مسلم صدقة، فقيل له أفرأيت إن لم يجد، أرأيت إن لم يجد يعني الصدقة ما يتصدق به، قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصدقة قد تكون في يعني في مقدور المسلم، وأن الوصول إلى هذه المرتبة وإلى مثل هذا العمل ليس بمعجز. قال فليعمل فليشتغل، يعني حث المسلم على الكسب وعلى العمل، وأن العمل ليس به عيب كما يظن بعض الناس. يقول أنا لا أشتغل إلا ما يناسبني كإنسان، كمعروف في مجتمع، في عائلة، عمل يناسب مستواي. يقول لك أنا عندي مثلا ما أدري شهادة في الهندسة وأنا مهندس، فلا أشتغل إلا يعني وفق هذا التخصص، وربما يبقى على الناس ويعطيه الناس ويتصدقون عليه ويزكون له، وحجته بهذا أنه ما وجد عمل الذي يناسبه. لا، هذا عيب وهذا خطأ. يعني فالمسلم يشتغل يعني في كل المهن المباح، نعم لا تشتغل في الأمور التي فيها شبهة، في الأمور التي فيها إخلال بالمروءة، لكن الأمور الأخرى كون إنسان مثلا يخدم نظاف يعني أو في الأرض وينظف، ما كما معروف التسمية يعني يسميه الزبال في الحقيقة، الذي يرمي الفضل هو الذي يسمى الزبال، هو يسمى نظاف في الحقيقة منظف. فإذا سنظف لك هذا، هل هذا يعني العمل لا يليق بمكانته؟ بالعكس، أو يعجب هذا ربما لو يعني كان يعمل يتقاضى أجرا في الدنيا ويكف يعني الـ 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 يعني ويصون وجهه عن المسألة، هذا ثاني. والثالث إذا كان عنده نية بأنه يزيل كل ما يؤذي المسلمين، هذا أجره لا تدري، وجهه لا تدري. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الإمام، قال 70 شعبة، وذكر من جملتها قال إمامة الأذى عن الطريق، فهو يزيل الأذى عن الطريق، والأذى كل ما يؤذي الناس من رائحة ومن وغير ذلك. إذن ليس العيب في العمل. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسلم صدقة بإمكانه، قال إن لم يجد الصلاة قال فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق، يعني يعمل أو ينفع نفسه، وإن كان له فضل بعد ذلك من ذلك المال قال فليتصدق. فقال الرجل أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل، يعني لم يقدر على هذا، كأن لم يجد عمل أو كان العمل صعب بالنسبة إليه أو لم يفعل يعني عجزا أو تهاونا، قال ليعن ذا الحاجة الملهوف. يعين ذا الحاجة الملهوف يعني صاحب الضائقة والشدة، يعينه بأي شيء كان، يعينه بالفعل إذا كان عنده مال يعطيه، يعينه إذا طلب منه عمل. إنسان سيارة حط لها عطب، قال دفع معايا باش نمشي السيارة، تدفع أم تدفع السيارة، هذا نوع من إغاثة الملهوف. بماذا؟ بالفعل، ببدنك، وقد يكون أيضا بالقول. فأنت إذا وجهت له نصيحة، توجيه، إرشاد مما تعرفه أن هذا ينفعه، فهذا أيضا يعد من عون الملهوف ومن إعانة ذا الحاجة الملهوف، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو هو معا أحيانا قد يجتمع القول والفعل وتكون بهذا مأجور. فهذا الذي ذكره المصنف تحت هذه الترجمة، وكنا نود أن نأتي على الأبواب الأخرى لكن زحمنا الوقت ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. وهذا ربما أجيب على السؤال، وليس السؤال هذا يعني ما أدري كان صاحبه يعني يريد مزيد بيان في الموضوع. قال هل يجوز التبسم مع الجارات من باب الدعوة؟ يعني ما دام هو استهواء الحديث عن تبسمك في وجه أخيك، حتى أنه قال تبسمك في وجه أخيك، قال ولو أن تلقى أخاك، لم يقل أختك، إذا ما هو كل تبسم محمود. فيمكن أن يكون هذا مع الكبيرات في السن، الطاعنات في السن، من الجار التي تعتاد ملاقتها، هذا ما يضر. لكن أن تتبسم مع بنت الجار وزوجة الجار الذي هو مظنة الفتنة
ويعني الشكوك والريوب هذا الإنسان يجتنب من باب أول، ليس من باب الدعوة أخر، ولن يكون من الدعوة قد يفسد عليك دينك ودينك، هذه أمور يعني تفهم مما هو معروف عند الناس. هذا هو المقصود يعني من التبس. أنا أخيرا فقط أنبه يعني مدام بعض الأخوات وبعض الناس أرسلوا لي يعني شكوى من ما يحصل في مصل النساء، ونحن كنا يعني بعيدين يعني عن المصلى ولا نتبع شيئا من هذا الذي يقع إن كان هو حاصل يعني من فوضى وضجيج الذي قد يتسبب أو فيه بعض الأخوات سمحهم الله، فأنا نقول من باب التذكير ومن باب الموعظة إن كان هذا حاصل فنرجو ممن يتسبب في مثل هذا أن يتقي الله عز وجل، هذا أمر مهم جدا. فالناس أو ربما بعض الأخوات وبعض الأمهات يحضرنا هذه الجلسات وهذه الحلق من باب الاستفادة، فنرجو يعني ممن يحضر أن لا يكون سببا في منع الغير من الاستفادة، لأن يعني الإنسان قد يأتي من أجل أن يعني يتزود من العمل الصالح وأن يرجع بالمثوبة والأجر، يجي الإنسان مثلا إلى حلقة من الحلقات أو مجلس من المجالس ويكون يعني سبب في منع من يحضر من الاستفادة، أي أجر يحصل على هذا؟ الناس تعود بالأجور وبالثواب وهو يعود بالإثم ويعود بالخسران، وهو مع ذلك قد ضيع وقته. يعني كل إنسان يبقى في منزله وفي بيته مع أولاده نعم مقبول، لكن أن يأتي ويضحي وربما قد تتسبب هذه المرأة يعني في إرجاء بعض أشغالها إلى ما بعد صلاة العشاء من أجل الاستفادة، ثم هي تأتي من أجل أن تؤذي، من أجل أن ترجع بالوزر وأن ترجع بالإثم، أمر لابد أن يفكر فيه الإنسان. فنرجو من الأخوات يعني اللي ممكن يعني يتسببنا بقصد أو بغير قصد في حرمان من يحضر من الاستفادة شيء عظيم، لابد الإنسان يفكر فيه. نعم قد يحصل أن يعني لبعض النساء أن يأتين بالأولاد، لكن لابد الإنسان أن يبذل جهدا يمنع أولاده قدر الاستطاعة حتى لا يشوش على الحاضرين، لكن أن يقال لي بأن يعني إضافة إلى صخب الأطفال والفوضى التي يجدونها في المصلى تقوم يعني بعض الأخوات بالحديث فيما بينهن، يعني جعل حضورهم للمسجد من أجل الحديث والقيل والقال، والإمام يدرس ويعظ ويعلم الناس وهن مشتغلات بالحديث، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. هذا إذا كان أولادكم يتسببون في حرمان من يحضر يعني من الاستفادة، فلا تكون أنتم أيضا من يزيد القيمة بالله، يعني أولادكم من جهة ثم أنتم يعني بحديثكم لبعضكم بعض، هذا أمر ينبغي أن يستحي منه الإنسان. فأنا ذكرت هذا لأنه كم من مرة يعني يبعث لي بعض الأخوات بمثل هذه الرسائل، وأيضا ذكر لي بعض الإخوة الذين يعني يحضر أزواجهن الدرس وقوع مثل هذا، وأنا ذكرت هذا من باب الأمانة ومن باب أني يعني نصحت وبلغت ومن أعذر فقد أنذر. إحنا ليس لنا يعني بعد هذا يعني وسيلة من الوسائل حتى ندخل على النساء ونفتش يعني من يقوم بفوضى وكذا، هذا أمر لا نفعله، لكن أظن أن التذكير والنصيحة والموعظة تقع موقعها، وأرجو يعني أن لا يتكرر مثل هذا مرة أخرى، وأن يتعاون أهل الخير على الخير وينصح بعضهم بعضا، والله سبحانه وتعالى هو الموفق لما فيه الخير، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يجنبنا معاصيه ومساخطه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر خير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صحيح.